والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: والعدل منها قائم على أربع شعب، على غائط الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورشاشة الحلم، فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم قدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. هنالك نوعان من الفهم، ونوعان من العلم، ونوعان من الحكم، ونوعان من الحلم. ليس كل فهم ينبوعا للعدل، وليس كل علم أساسا لعدالة الإنسان، وكذلك ليس كل حكم صائبا، وليس كل حلم ضمانة للعدل. هنالك فهم سطحي، ويقابله فهم دقيق، وهنالك علم مسطح ويقابله علم عميق، وهنالك حكم متشابه ويقابله الحكم الصريح، وهنالك الحلم المتكلف ويقابله الحلم الراجع. الفهم السطحي للأمور هو أن يراها الإنسان ويفهمها. بعبارة ثانية، رواية الأمور لا درايتها. قد يكون هنالك إنسان حينما يفهم أو يحاول أن يتفهم، يحاول أن يكون دقيقا في فهمه، أن لا يكون فهمه سطحيا. عادة حينما يعرض عليه أمر يدقق فيه. هذا الفهم ربما يسمى فهما، إلا أن الفهم الذي هو في الحقيقة أساس للعدل هو فهم غائط حسب تعبير الإمام، أي فهم يغوص في الأشياء، وهو الذي يسمى بالإصطلاح الشرعي فقها. القرآن يسمي بعض الأمور علما فهما، ويسمي بعض الأمور فقها. الفقه لا يعني مجرد الفهم، يعني الفهم الغائط. بعض أتباع الأنبياء قالوا لنبيهم: لا نفقه كثيرا مما تقول. كانوا يفهمون، ولكنهم لم يكونوا يفقهون، أي لم يكن فهمهم غائطا، لم يكن فهمهم دقيقا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الله يقول بالنسبة إلى بعض الكافرين أن على قلبه غلاظ، لا على سمعه، هو يسمع إلا أن قلبه لا يستوعب. الاستيعاب الدقيق هو الفهم الغائط. وأساسا الناس على نوعين: نوع يسمع شيئا وينشره أو يحكم عليه، ونوع آخر لا، يغوص فيما فهم، يتعمق فيما علم. بعبارة ثانية، ثبته ثبت دقيق، طريقته ليس طريقة السطح، إنما طريقة العمق، طريقة الغوص. إذن الفهم الغائط هو استيعاب الحقائق. الإمام علي سلام الله عليه يقول: اعقلوا الخبر عقل دراية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. هنالك إنسان يروي، عبارة أخرى عن شريط كاسيت يسجل، حافظته قوية. الإمام يقول لا تحتاج إلى أن تكثر المعلومات في مخك ليكن فهمك فهم تعقل، اعقلوا الخبر عقل دراية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. ظاهرة واحدة يراها شخصان، ولكن واحد منهم يحاول أن يكون دقيقا، يرى أطراف الظاهرة هذه وليس فقط جانبا واحدا منها، والشخص الآخر لا يتعمق لا يدقق. الإنسان العادل هو الذي فهمه دائما فهم غائب. في قصة وقعت في التاريخ لا بأس بظرافتها ولها دلالة خاصة، كان لجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنه نزار 3 أولاد، وطلب منهم ذات مرة الخروج إلى الصحراء للتفكر، وكانوا معروفين بالدقة في الفهم وبالتعمق في العلم. في الصحراء التقوا بأعرابي، سألهم الأعرابي هل وجدتم ناقتي؟ قالوا لا. ثم سألوه أين أضعتها؟ فأشار إلى محل إناختها، الناقة كانت قد أناخت في مكان. قالوا لم نجدها، ولكن قبل أن يتحرك الأعرابي التفتوا إليه وسألوه، قال أحدهم هل ناقتك ذات عين واحدة؟ عمياء أوراق؟ قال نعم. من أين عرف؟ قال لا مجرد سؤال. الثاني سأل هل ناقتك عرجاء؟ قال بلى. الثالث سأل هل كان على ناقتك في جانب منه السمن وفي الجانب الثاني عسل؟ قال نعم. ختما أنتم الذين أخذتم ناقتي؟ قالوا أبدا. الرابع سأل هل كانت على ناقتك امرأة حامل؟ قالت طبعا تمام، هذه العلامات، ناقتي عوراء وعرجاء، وكانت محمولة بجانب منها على سم والجانب الآخر عسل، وعليها زوجتي وهي حامل، ولا بد أنكم الذين أخذتم ناقتي وذبحتموها وأكلتموها اشتكى عليهم عند السلطان، والسلطان اعتقلهم وفجر. مرت فترة، بعد مدة جاء الأعرابي إلى قاضي السلطان في ذات الوقت وقال لقد وجدت ناقتي وزوجتي عليهم، هؤلاء ليسوا أبدا بالرحمة. إذن من أين عرفوا هذه العلامات في ناقتك؟ طلبهم من السجن، قال إنكم أعطيتم أوصاف الناقة ومن عليها وأوصاف من عليها، من أين عرفتم ذلك؟ قالوا من الآثار. وأين هي الآثار؟ واحد منهم قال مكان بروك الناقة حينما كانت تبرك كانت في جانب يوجد بقايا طعام الناقة، وفي الجانب الثاني نظيف لا يوجد شيء، إذن هذه الناقة كانت عمياء، وإلا لكانت البقايا في الجانبين. الذي قال إن هذه الناقة كانت عرجاء استدل على ذلك بأن آثار رجلها لم يكن آثار حط القدم دائما، إنما في الجانب الآخر كان أثر جر الرجل، تبين أن الناقة كانت. من أين عرفتم أن في جانب عسل وفي الجانب الآخر سمن لا أثر للعسل وللسمن؟ قال يبدو أن ظرف ووعاء العسل ووعاء السمن كلاهما كان فيه ثقب، في جانب رأينا نملا وفي جانب آخر رأينا ذباب، الذباب يتجمع على العسل والنمل يتجمع على السمن. من أين عرفتم أن عليها امرأة وحامل. قالوا مكان بروكها وقيامها. المرأة أو الرجل حينما يريد أن يقوم يقوم من أمام، ولكن المرأة الحامل تضع يدها خلف لكي تحمل نفسها من الأرض وتقوم. كانت هنالك علامة أصابع في خلف مكان بروك الذي على النعم. ربما أنتم حينما سمعتم هذا الشيء لو رأيتم كهذه الآثار لاستنبطتم ما استنبطوا، ولكن أولئك كانوا دقيقين في استنباطهم وفي فهمهم للأمور وفي دقتهم. رأى نملا فساء من أين أتى هذا النمل وعلى ماذا يتجمع النمل عادة؟ هذا الذباب لماذا تجمع هنا ولم يتجمع في مكان آخر؟ هذا هو الفهم الدقيق. في أعماقك ينبوع للفهم. المهم أن تكون أنت دقيقا، وحينما تكون دقيقا في فهمك للقضايا فلن تكون سطحية التفكير، ومن ثم ستعرف قيمة العدل وستكون عادلا. نفسيتك لن تكون نفسية ظالمة. مثلا هنالك إنسان كلما سمع شيئا يصدق ويحكم، وهنالك إنسان آخر لا يدق، بمجرد أن سمع لا يحكم. رأى قاض شافيا وكانت قد طلعت عين واحدة منه، جاء المشتكي وقال إن رجلا تعدى علي وقلع عيني وهذه عيني مخلوعة. حكم القاضي وفيما بعد تبين له أن هذا كان قد قلع عيني خصمه. صحيح أن عينه كانت مخلوعة، ولكن أيها القاضي لا يجوز لك أن تحكم من دون تفكير. فإذا جاءك أعور يقول إن خصمي هو الذي غرز سكينة في عيني فلا تحكم، انتظر لعل صاحبه قد طلعت عينه. أو أن رجالا أمسكوا بشخص كان يخرج من خربة وبيده سكين والدم يقطر من السكين، وفي داخل الخربة كانت هنالك جثة إنسان غرزة، فأمسكوا به وأرادوا أن يجروا عليه حكم الأذى في زمن الإمام علي سلام الله عليه. الإمام جاء وقال لا تحكم، ليس هذا دليلا. وتبين فيما بعد أن القاتل شخص آخر، وأن هذا الرجل خصاب ذبح ذبيحته في الدكان، ولكن احتاج إلى أن يريق المائية فذهب إلى داخل القربة. هرب ذلك القاتل، حينما خرج أمسك به الناس على أساس أنه خطأ في فهمنا للأمور. العلم أيضا على نوعين، علم مقطع يعني لا يفهم الامتدادات، الامتدادات لا يفهمها. في حديث شريف يقول الإمام الفقيه كل الفقيه من عرف معاريض كلامنا، يعني عرف كلامنا بالعرض لا بالطول. كلمة واحدة من الإمام يدقق فيها يستخرج منها أمور يستنبط منها، وهذا معنى الاجتهاد. معنى الاجتهاد هو الاستنباط، يعني من كلمة للإمام يستنبط أشياء أخرى، هذا استنباط، هذا هو الاجتهاد. أما لو كان هنالك إنسان حافظته قوية باستطاعته أن يحفظ مليون رواية لا يعتبر مسؤول، لا يعتبر فقيها، لأن المسألة ليست مسألة أن نخزن معلومات. المجتهد هو الذي يستطيع أن يستنبط من كلمة حكما يدقق فيها فيستنبط منها. الإنسان في هذه الحياة وفي عصرنا الحاضر إنما تقدم المجال العلمي لأنه أقوى. كل الناس كانوا يرون الأشياء، بل ربما كثيرا من الناس سابقا كانوا يعرفون ان كل ما في هذا الكون يتكون من ذرات. القران الكريم يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اذا هنالك ذره، ولكن جاء العلماء وقالوا ما هي الذره تتعمق فيها. انظروا الى العبارة الدقيقة للإمام، يقول غائط الفهم، الفهم الذي يقول، ثم يقول غور العلم، يعني سعر العلم، غور عمقه، هذه الذرة نراها نتعمق فيها، فنكتشف أنها تتشكل من نواة يسمونها بروتون، وأشياء تدور حول هذه النواة يسمونها إلكترون، إلكترونات وبروتون في حركة سريعة للإلكترونات حول البروتون، ثم يدققون في هذا الأمر، إذا نحن استطعنا أن نطلق الذرة، أي أن هذه النواة نخرجها، ندع هذه البروتونات بسرعتها الفائقة جدا تدور، ومن ثم نترك هذه الذرات في منطقة الماء. هذه الذرة تأتي، هذه الإلكترونات تبحث عن بروتون، تبحث عن نواة، حينما تصل إلى ذرة أخرى في جسم إنسان، في جدار، في أي مكان، تخل بتوازن جريان الإلكترونات حول البروتون في الذرة الثانية، في الذرة الثالثة، في الذرة الرابعة، هذه يقوم الذرة عمق. قيمة العلم ليس بفقه، ليس بما يرى الإنسان، بل بما يتعمق فيه. العلم قائم على شيئين، على غائط الفهم وعلى غور العلم. الحديث الشريف يقول العالم ينظر بقلبه وخاطره، والجاهل ينظر بعينه وناقه. العالم حينما يسمع خبرا يدخل هذا الخبر في قلبه، يستنبط من هذا الخبر، يستخرج الفائلات السابقة اللاحقة، آثار الخبر، صحة الحكم، حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له، صدق فلا عقل له، لأنه صدق الكلام الذي سمع، لم يقم بعملية الغور والغور والتعمق فيما سمع. ومن هنا القرآن الكريم يقول ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنالك للقرآن تأويل، نحن نرى أن الأئمة سلام الله عليهم يستنبطون من قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يستنبطون ظهور الإمام المهدي، والعلماء يستنبطون من هذه الآية أن الله عز وجل كل جماعة مستضعفة يمن عليهم لأن يجعل منهم أئمة ويجعلهم الوارثين للصغار. هذه الآية ضمن آيات ترتبط بفرعون وموسى وهارون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صريحة في قضية فرعون وهامان، ولكن هذه الآية تتأول، هناك تعمق في الآية يجعلها حية وتنطبق في كل عصر وفي كل زمان. العدل قائم على الرسوخ في العلم وعلى التعمق في العلم. في عبارة ثانية، هناك فهم وعلم وفهم، وهناك علم عمود وفهم عمود، لا يجمع المعلومات واحدة بعض بعد الأخرى، لا يرتع في علمه، لا يرتع في فهمه، فهمه متكامل، عنده أسطا في الفهم، أسطا في العلم، حينما يرى شيئا فإن فهمه يستنبط أشياء ثانية، يتعمق بذلك. لنفترض أن هنالك قاضي يحكم بما يسمع ويرى، وهنالك قاضي آخر يدقق، أيهما سيكون عادل؟ العادل سيكون ذلك الذي يدقق ويسأل، وفهمه يغور، علمه يدعم، سيكون هذا هو العادل. الأساس الثالث هو المنبع الثالث يحفظ. العدل قائم على الفهم الغائط، العلم العميق، وزهرة الحكم، الحكم الصريح الجاهر، هنالك شيء يزهر ينور واضح. العدل قائم على فهم لمحكمات الأحكام والأحكام الصريحة المتشابهة، معرفة القانون الصريح والمواجهة الصريحة للقانون، وأن يكون هو أيضا جاهرا في أحكامه واضح. هنالك إنسان غامض، هنالك إنسان واضح في حكمه، واضح في فهمه، واضح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. أنت تريد أن تحكم على شيء، حينما يكون الحكم أمامك واضحا تحكم، حينما يكون مغبرا مخوفا وغامضا أمامك لا تحكم. العدل ليس قائما على إصدار الأحكام في أمور ليست واضحة لك. أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف بين بين لا تحكم ورده إلى الله عز وجل. وكثيرا ما يظلم الإنسان في إصدار حكم أو اتخاذ موقف في أمر لم يكن أمامه واضح، وحتى فيما بعد يختلف، أنه كنت شاك حينما لا يكون واضحا أمامك لا تحكم. هذا هو الأساس الثالث للحاكم. الأساس الرابع الحلم. القرآن يصف إبراهيم الخليل بأوصاف، يقول إنه إن إبراهيم لحليم أواه. إبراهيم الخليل كان حليما. إبراهيم العظيم شيخ الأنبياء، هو الذي سماكم المسلمين من قبل، وصفه أنه كان حليما، لأن الحلم من صفات الله عز وجل. كم من آية تؤكد على أن الله إنه كان حليما غفورا. الحلم صفة في الإنسان، حالة في الإنسان تدفعه إلى أن يحكم بعقله لا بعواطف. كل الطغاة يستعجلون في إصدار الأحكام. لا يوجد ظالم حليم، لا يجتمع هذان الأمران في ظالم، أن يكون ظالما وأن يكون حليما. لو كان حليما لما كان ظالما. المؤمن يتحمل التجريح، يتحمل الإهانة، لا يستعجل في الانتقام، يتحمل جهل الجاهلين. الله في القرآن الكريم يقف عباده قائلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كم من ظلم، كم من تعدي، كم من جور يقع من إنسان على إنسان آخر لأنه لم يتحمل الكلمة. رجل قاتل أدخل في السجن، جاءه بعض أصدقائه يزورونه، قالوا: كيف حاله؟ قال: كيف حالي؟ لم أتحمل كبيبة واحدة فقتلت صاحبي، واليوم أستمع كل يوم إلى عشرات المسبات وعشرات الشتائم، وغدا رعد. الحليم يتحمل. ذات مرة الحجاج، وهو مثال للظلم، جاء إليه برجل، هذا كان صاحب أموال أملاك، ذهب إليه جابي لكي يجبي منه الزكاة، قال: لا زكاة علي هذا العام. ولكن الرجل كان مثالا لصاحبه الحجاج، جاء إلى الحجاج وقال: إن فلان رفض أن يعطيك الزكاة هذا العام، قال: علي به. حينما مثل أمام الحجاج التفت إليه قائلا: ولم لا تعطينا الزكاة هذا العام؟ قال: أصلح الله الأمير لم أرفض إعطاء الزكاة، إنما قلت لصاحبك لا زكاة. قبل أن يكمل كلامه قال أولك قلب أن تحاجني؟ زيادة على ذلك الحاجبي ما خلاه يكمل كلامه. قال حتما هذا الرجل قلبه أكبر من بقية الناس، ولذلك فإنه قادر على أن يحاجني وأنا الحجاج. أخرجوا لي قلبي
فرق النفع، سفرة طويلة كانت سفرة حتى كل إنسان حتى دمه لا يلوث عرضه. أفرط النفس،
كلما حاول أن يتكلم ما سمحوا له، ذبحوه وأخرجوا قلبه، أعطوا القلب للحجاج وكان القلب داخل بعض. التفت قال لا، قلبه الحجم كبقية القلوب، أرجعوا إلى صاحب. لا يستطيع أن يستمع محاج أو لقاء. الظلم قائم على العجلة لا على الحلم، وعلى الانتقام لا على الحلم.
الإمام علي يقول إن أفضل الناس من حلم عن قدرة،
حينما تقدر على الانتقام تحلم،
هذا هو أفضل الناس من حلم عن قدرة
وجهد عن رغبة
وأنفس عن قدرة. ويقول إن كانت الغضب الانتصار في الحلم صواب الأبرار. كل أحمق يغضب، ولكن الذي يحلم قليلون هم العظماء.
وفي حديث آخر تاريخ يقول وقعت منازعة بين رجلين، رواية هذه، فنزل ملكان، إذا وقعت منازعة بين رجلين ينزل ملكان فيقولان للسفيه منهما قلت وقلت وأنت أهل لما قلت. الكلام الذي وجهته إلى صاحبك أنت أهل له وستجزى بما قلت. ويقولون للحليم الصبر وحلمت فيغفر الله لك إن أتممت ذلك. ويقول الحديث الآخر لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. يقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإمام علي ذات مرة كان يمشي ومعه قنبر فسمع رجلا يشتم قنبرا قنبر، فعجم على الرجل الإمام علي أوقفه وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين قائلا ما أهلا يا قنبر، تحشى سمك مهانا سر الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم ولا أسخط الشيطان بمثل الصم ولا عقب الأحمق بمثل السكوت عنه. عقابك للأحمق هو بالسكوت وليس بالغضب والانتقام. وروي عن أنس قال كنت مع رسول الله وعليه برد غليظ الحاشية، على كتف النبي برد حاشيته غليظة وعلى كتفه برد غليظ الحاشية، فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة
أعرابي بدوي والنبي يمشي، أجل جذب النبي من البردة
جذبة قوية اللي بسرعة أثرت على عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك. تلك طريقته وهذا كلامه لحجة الله وولي الله ونبي الله وسيد الكونين. فسكت النبي ثم قال نعم المال مال الله وأنا عبده. أضاف النبي قال أو يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي، هذا عليه قوة عليه بيه أو يقاد من ما فعلت بي يا أعرابي؟ قال لا. قال ولم؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. عرفة أنه من النوع اللي إذا واحد تجاسر بخدمتك ترد عليه بنفس الطريقة. قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك رسول الله وأمر أن تحمل له على بعير سعير وعلى الآخر تمر. الحلم ما ارتباطه بالعدل؟ أولا يمنع الإنسان من أن ينطلق بغضبه ويعاقب بحس الانتقام فيه، ولا يسمح له أن يفرط فوقه حتى إذا عاقب فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب. النبي على جثة حبيبه حمزة سلام الله عليه حينما رآه مقطعا فرش عباءته على جثته، ولكن كان حمزة مقطعا فأصبحت جثته طويلة، كلما وضع رداءه على رأسه خرجت رجلاه، سحب الرداء على الرجلين يتبين رأسه. قال لئن مكني الله من قريش لأمثلن بسبعين منه. نزل جبرائيل عليه: يا محمد إن السلام يقرأ في السلام ويقول فإن عاقبت فعاقب بمثل ما عاقب.
ورسول الله الذي أراد أن يمثل بسبعين من قريش لمقتل حمزة وحش
يقاتل حمزة فيما بعد، جاء إلى النبي وأسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا وحشي كيف قتلت عمي؟
فشرح لرسول الله كيف قتل عمه، فقال النبي: غير وجهك عنه فقط،
لم ينتقم منه، ولكن كلما كان يراه كان يتذكر عمه ورجولة عمه، ومن ثم فقد طلب منه أن يغيب وجهه فقط.
انظروا إلى الأقوياء حينما يعاقبون، إن لم يكونوا علماء فعقابهم تفريط،
الظالم يفرط.
وأبرز مثال للظلم متمثلا في الدولة وفي الشعب الإسرائيلي، يقتل أو لم يقتل، محاولة قتل سفير إسرائيلي في لندن
للانتقام من هذه المحاولة. إسرائيل ترسل 1200 دبابة تدمر مدن وقرى وتقتل رجال كنا وأطفال، وعلى أقل التقادير 30,000 بين كثير وجريح، على محاولة اغتيال كثير واحد.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب القرآن،
الحليم لا يفرط. يقول الإمام في هذه الكلمة حينما يبين أساس العدل وهو الحلم أيضا: ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميما.
الظالم قد يستطيع العيش على العرش فترة طويلة ولكن لن يكون حميدا. باستطاعة الظالم أن يجبر كل الناس على إطاعته، ولكن لا يستطيع أن يكسب قلبا واحدا، تبقى القلوب كلها تكرهه. أما العادل فقد يخسر، إلا أن القلوب تهواه تعشقه. ما الذي يجعل الناس بعد مرور أكثر من 1000 عام يعشقون عليا سلام الله عليه ويحبونه هذا الحب المفرط ويبكون لبطولاته؟ عدله.
هيهات أن أطلب النصر بالجور، وكان باستطاعته أن يبقي على إمبراطورية تحت يديه له ولأولاده، ولكن قال هيهات أن أطلب النصر بالجور. لا يطاع الله.
في ليلة الهرير كان هو يقتل، وإلى جانبه أيضا
مالك الأشتر أيضا يقتل
شجاعا، فرأى مالك أن من حيث قتله للأعداء مساو للإمام علي. فدخل في قلبه شيخا التفت الإمام علي إليه قائلا: يا مالك، أنا لا أقتل منهم أحد إلا وأنظر في أصلابه، إن كان في أصلابه حفيظ من الأحفاد فيظهر ويكون عادلا لم أقتل، يكون مؤمن لم أقتل، يخطر الإمبراطورية الكاملة لأنه التزم بالعدل، ولكنه عاش حميدا، عاش محمودا بين الناس.
الظالمين حتى لو صنعوا أشياء عظيمة
فإن الشعوب لن تحبهم. ويكفي أن نضرب مثالا بأهرامات مصر وبالسور القائم في الصين، السور العظيم.
أهرامات مصر قامت على الظلم، على التعدي، على قتل عمال فقراء
دفنوا إلى جانب الأهرامات، ولذلك فإن الفراعنة مكروهين.
الفراعنة ليسوا مجدا في تاريخ مصر، بل هم لعنة التاريخ وفرعون بالأوتاد. الله يسمي الأهرامات وتدا في الأرض، مسمار، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، صب عليهم ربك فوق عذابهم.
أو سور الصين العظيم، تعرفون قيمة السور وما هو السور؟
هذا السور يتعرج عبر سهول وأودية وجبال ويقطع مسافة 6000 كيلومتر. المواد التي استعملت في هذا السور تكفي لإحاطة الأرض عند خط الأسطواء كل الأرض بحاجز يبلغ ارتفاعه 2.5 متر وبعرض يمتد 1 مترا كل الكرة الأرضية. المواد الموجودة في هذا السور فيها 25,000 برج يرتفع كل برج 12 مترا، وفي كل برج مجموعة من الكوى لأغراض عسكرية ولإرسال الرسائل. كان في وسع الجنود نقل أي رسالة من أقصى الإمبراطورية إلى أقصاها خلال 24 ساعة عبر فتح الدخان نهارا والنور ليلا من قوة إلى قوة. في عصره الذهبي هذا السور كان باستطاعته أن يأوي 1,000,000 جندي خلف سواره الواقعة. بني في القرن 3 قبل الميلاد بيد، وهنا محل الشاهد، بيد فتى كان عمره 30 عاما، ابن راقصة، اسمه اسم الصين، الصين على اسم ذلك الامبراطور تشين، والآن في اللغة الأجنبية تسمى الصين تشاينا على اسم تشين. هذا الرجل بنى هذا السور وبنى ضريح خلال 36 عام. هذا الضريح بناه تحت تلال، بنى تلال داخل هذا الضريح، بنى داخل هذه التلال بنى ضريح، ضريح عظيم. بقي هذا الضريح سرا ل 12 قرن، 1,200 عام بقي سرا لم يكتشف احد. بنى هذا السور عبر 1,000,000 عامل، ولكن بناه على ظهر، بناه على تعدي. الجنود الذين رفضوا أن يعملوا والعمال الذين رفضوا أن يعملوا معه في هذا السور ذبحهم جميعا، قرابة 500,000 عامل ذبحهم وجعلهم أساس السور، بنى السور عليه ودفنوا تحت هذا الجدار. عوضا عن أنه أولا وحد الإمبراطورية كلها في، كانت قبله 5,000 حكومة تحكم وحدها، ثانيا بلى لها هذا السور الذي هو محط أنظار السياح إلى الآن. هذا كان قبل 3 قرون قبل الميلاد، ومع ذلك بقي هذا السور إلا أنه كان ضارب. ما الذي فعل به أهل الصين؟ عوضا عن تبجيله كمؤسس للأمة الصينية والإمبراطورية الصينية، ظل اسمه منبوثا طوال 2,000 سنة أعقبت وفاته. حتى النساء حينما كانت تريد الأم أن تخوف أولادها كانت تقول: سيأتي عليك تشين، سيدخل من هذا الباب تشين. طيب،
وهذا الإمبراطور حسب ما يظهر من الكتابات التي كان قد أمر بكتابتها كان يأمل أن تبقى سلالته حاكمة لمدة 10,000 جيل، وكذا كان يأمل. ولكن بعد وفاته ب3 سنوات ثار الناس على أعقابه ونهبوا قصوره المترفة وأضرموا فيها النيران وأقصيت سلالته. العادل هو الذي يعيش في الناس حميدا. إذن العدل على 4 شعب: على غائط الفهم وغور العلم، وغور العلم وزهرة الحكم ورثاء الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. صلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين.